الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كفر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر من أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف ورهبنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين
وعظم لأنه عليه الصلاة والسلام مكث في قومه يدعوهم من الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما. مكث عليه الصلاة والسلام في دعوته لقومه 950 سنة. وكانت أعمار الأمم السابقة قبلنا تطول وتزيد عن 1000 سنة، وأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. وإذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه لأمته ألا تسبقها الأمم السابقة بكثرة الأعمال الصالحة بسبب طول أعمالها وقصر أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الله جل وعلا هذه الليلة العظيمة التي هي ليلة القدر التي العمل الصالح والاجتهاد فيها يعادل 1000 شهر، ليس فيها ليلة القدر. العمل الصالح في هذه الليلة يعادل العمل الصالح في 83 سنة وزيادة. يقول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الاجتهاد في العمل الصالح في هذه الليلة تعادل العمل الصالح في 1000 شهر، ليس فيها ليلة القدر. فقد مكث نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما في نص القرآن. يقول إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إن كان شق عليكم وعظم عليكم مقامي بينكم هذه المدة الطويلة أدعوكم إلى الله وتضايقتم مني ولا تريدون بقائي فاعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم فإني متوكل على الله جل وعلا لن يصيبني إلا ما كتب الله لي. أنا واثق بربي جل وعلا بأنه سينجيني من كل تدبير تدبرونه أو تخطيط تخططونه من أجل الصواب عليه. اعملوا ما شئتم. إن كان كبر عليكم مقامي، والمقام مكان الإقامة، ويجوز أن يعبر عنه أن يعبر به عن النفس، يعني شق عليكم وعظم عليكم وجودي معكم. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، لكوني أذكركم بآيات الله الكونية وآياته المنزلة من عنده جل وعلا، فعلى الله توكلت، فأنا متوكل على الله جل وعلا، لا يهمني أي تدبير تدبرونه وأي عمل تعملونه، فأجمعوا أمركم، اتفقوا على الأمر الذي تريدونه. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم، يقال الرجل أجمع أمره على كذا، أجمع أمره على كذا، إذا كان متردد بين عدة أمور مثلا يعمل أو لا يعمل، يذهب أو لا يذهب، يتصرف كذا أو يتصرف كذا، ثم عزم على واحد منها يقال أجمع أمره، يعني كان عنده تردد بين عدة أمور فجمعها كلها بأمر واحد عزم عليه. فأجمعوا أمركم أي اتفقوا على أمر واحد من الأمور الذي تريدونه، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. شركاءكم المراد بهم آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، وهذه لا يراد جمعها، وإنما أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم. فشركاءكم منصوب على قراءة الجمهور، فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم من باب السخرية منهم. اتفقوا أنتم وآلهتكم واسألوهم أن يدلوكم على الصواب الذي تريدونه، وهي أصنام لا تنفع ولا تضر. فأجمعوا أمركم فكركم وما تريدونه وادعوا شركاءكم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تحكونه وتدبرون لي في الغداء، فلتدبروني في الظاهر سيان عندي أن يحصل مني جزع ولا فرار ولا خوف منكم، أي شيء تتفقون عليه أظهروه ولا يهمني ذلك، لا تخفونه عني أو يخفيه بعضكم عن بعض، وإنما أظهروه. والغمة الشيء الخبيث، فإن غم عليكم الهلال فاقدروا له أو فأكملوا العدة 30 يوما، فإن غم عليكم، معنى غم يعني خفيا ولم يظهر، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا يكن خفا، أظهروا ما شئتم وما تريدون أن تفعلوه نحوي، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. اقضوا أنجزوا ما تريدونه نحوي من قتل أو حبس أو غير ذلك، أي شيء تريدونه، فإني متكل على الله، لن يصيبني من الله لن يصيبني إلا ما كتب الله لي. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، لا تمهلوني، لا تحكوا الأمر، أظهروه واقضوا بما تؤمنونه وتريدونه، فلن يهمني ذلك. أين جواب الشرط في قوله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم؟ أين جواب الشرط؟ فعلى الله توكلت قال بهذا بعض العلماء، ورد عليهم بأن التوكل على الله من نوح عليه الصلاة والسلام مستمر، ولم يكن عند جمل الأمر على قومه فقط، بل هو مستمر على توكله على الله. قيل نعم هو مستمر على التوكل على الله، لكنه يقول إنني أحدث زيادة توكل وإيمان بالله فوق ما كنت عليه من قبل إذا أجمعتم أمركم وشركاءكم للقضاء عليه. وقيل جواب الشرط فأجمعوا أمركم وشركاءكم إن كان كبر عليكم مقامي، وهذا أقرب، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم للاستعانة بهم إن كانوا يستطيعون الإعانة بهم. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم أعرضتم عما أدعوكم إليه وهو الإيمان بالله جل وعلا. فإن توليتم فما سألتكم عليه فما سألتكم من أجر. اعلموا علي البلاغ وقد بلغتكم فإن لم تقبلوا ما بلغتكم به فقد أتيتم علي ولم يبق لي شيء ضائع. لو قلت أطلب منكم الأجرة على التبرير لقلتم حرص من أجل أخذ الأجرة. وأنا لا أسألكم أجرا على تبريري فقد أديتم علي وحصل لي ما أريد. فإن استجبتم فلأنفسكم وإن لم تستجيبوا فالويل لكم وأنا قد أديت ما علي ولم ينقص علي شيء. فما سألتكم من أجر لست أبلغكم من أجل أن آخذ أجرة أو آخذ مكافأة عن كل واحد أو آخذ راتب بقدر الأشخاص الذين معي أو يؤمنون بي. أنا أديت وظيفتي وما أمرت به ولم أسألكم أجرا فتقولوا اجتهد من أجل أن يأخذ الأجر. فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله قراءة إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين المستسلمين لله جل وعلا. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وجميع الأنبياء دينهم الإسلام ويدعون إلى الإسلام. وليس الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم وحده، فالإسلام دين الأنبياء كلهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين المستسلمين لله بالتوحيد والمقابلين له بالطاعة والمتبرئين من الشرك. وكما سيأتينا في تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر الآيات التي تدل على أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم الإسلام، فهم مرتبطون في التوحيد وعبادة الله وشرائعهم مختلفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل الذي يدعون إليه هو توحيد الله جل وعلا وكلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى توحيد الله. والشرائع في الصلاة والزكاة والصيام والحج والعبادة تختلف شرائعهم حسب ما فرض الله جل وعلا عليهم. فكلموه فنجيناه ومن معه. ماذا كانت النتيجة بعد هذا البلاغ وهذه الدعوة إلى الله والمكث الطويل؟ كلموه. وممن كذب من قوم نوح ابنه على نوح قبل الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لهم من الأمر شيء، كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما حرص صلى الله عليه وسلم على هداية عبده أبي طالب أنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من سفينة لأن الله جل وعلا أنجاه من سفينة بالغلب، وابن نوح معرض عن طاعة الله يدعوه والده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ماذا أجاب؟ كما أخبر الله جل وعلا عنه قال لا يهمك سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا أتبعك سأصعد على أعلى جبل وأسلم من الماء. وأبوه يدعوه إلى الله وإلى توحيده وإلى الإيمان به، والولد يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال نوح عليه الصلاة والسلام كما قص الله عنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المراحل. لما كان عمله غير صالح كما ذكر الله جل وعلا ما فاز وما سعد بسبب كونه ابن النبي وابن أول رسول أرسله الله جل وعلا، ومن أولي العزم من الرسل. فأولي العزم من الرسل يعني هم أفضل الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فكذبوه فنجيناه ومن معه يعني من آمن به، وهذا الغرض من ذكر القصة هي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النجاة له كما نجا قبله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيها نذارة وتخويف لكفار قريش لأنه سيحل بهم ما حل بالمكذبين قبلهم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك في السفينة، وذلك أن الله جل وعلا لما أراد إغراق قوم نوح في الطوفان أمر الله جل وعلا أن يصنع الفلك، فصنع السفينة، ولأن الله أمره من قبل أن يزرع الأشجار العظيمة من أجل أن تكبر، فلما كبرت الأشجار أمره الله جل وعلا أن يصنع منها السفينة، ألهمه الله. وكان يمر به قومه ويصنع السبيلة في الصحراء فيلومونه ويسخرون منه وينتقدون عليه، ما الحاجة إلى السبيلة ونحن في وسط الصحراء والبحر بعيد عنهم. فلما صنع السبيلة أرسل الله جل وعلا المطر وأمره أن يحمل من كل زوجين اثنين، أمر الله جل وعلا أن يحمل بهذه السفينة من آمن ومن كل زوجين اثنين من الحيوانات وغيرها. فمن آمن بنوح عليه الصلاة والسلام نجا، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائق، جعلهم الله جل وعلا خلائف لأهل الأرض يعني خلقوا أهل الأرض كلهم، كل أهل الأرض أغرقهم الله جل وعلا سوى من آمن بنوح عليه الصلاة والسلام نجا في السبيل. وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أغرقهم الله جل وعلا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. لم يؤمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام ولم يوحد الله جل وعلا. فانظر تأمل وتدبر كيف كان عاقبة المنذرين، ماذا كانت العاقبة لمن أنذر؟ من آمن نجا ومن أعرض هلك. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. والله جل وعلا يرسل الرسل حجة على خلقه، فمن آمن أنجاه الله جل وعلا ونصره في الدنيا وأدخله الجنة في الدار الآخرة، ومن أعرض عن طاعة الله ولم يرفع بذلك رأسا عجل الله له العقوبة في الدنيا والعذاب في البرزخ وفي الدار الآخرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رد عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم كبروا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم كما سألتكم من أجل من أجلي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه واتل عليهم اي اخبرهم واقصص عليهم اي على كفار مكه الذين يكذبونك ويخالفونك نبأ نوح الخبر مع قومه الذين كذبوه كيف اهلكهم الله ودمرهم للغرق اجمعين عن اخرهم ليحذر هؤلاء ان يصيبهم من الهلاك والدمار ما اصاب اولئك. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كفر عليكم أي عظم عليكم مقامي أي فيكم بين أظهركم وتذكيري إياكم بآيات الله أي بحججه وبراهينه فعلى الله توكلت أي فإني لا أبالي ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا. فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صلب ووثن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا فيفصلوا حالكم معي فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فقضوا إلي ولا تنظرون أي ولا تؤخرون ساعة واحدة أي مهما قدرتم تفعلوا فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء كما قال هود لقومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم الآية وقوله فإن توليتم أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة فما سألتم من أجر أي لم أطلب منكم على نفسي إياكم شيئا إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين أي وأنا مبتدل ما أمرت به إلى الإسلام لله عز وجل والإسلام هو دين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال ابن عباس شريفا وسنة فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام القريب إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وأجعلني من الصالحين. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت السحرة: ربنا أثرب علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال ابن رب إني ظلمت نفسي وأشركت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
وأنا أول المسلمين أي أولهم من هذه الأمة، وإلا فقبلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
أي من هذه الأمة، ولهذا قال في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد الله وديننا واحد. أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن تنوعت شرائعنا وذلك معنى قوله أولاد الله وهي السفينة وجعلناهم خلائف أي في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي يا محمد.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
على سنة الرجيم وموجب غيره بالله ما يصح. أقوم أنا رصدت السلة علي قلت ما أستطيع أجي صلى الله عليكم وجيه عليكم السلام جيب جيب السرعة يا الله إلهي أي تصل نصر فقيرة
ممكن يا شيخ
لا أستطيع جيسو
بس ما رأنا
الإنسان إذا كان لهدى في مكة خمس أيام ولقاءه في جدة ما هي المحل من جدة عند رجوعه وآتي العمرة إلى مكة؟
يقول يريد الذهاب إلى جدة لغرض من الأغراض، فإذا رجع من جدة فهل له أن يحرم بعمرة؟ والجواب نعم، ذهبت إلى جدة لغرض من الأغراض وتريد العودة إلى مكة فتحرم بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. نعم.
هذا طلع مثلا جاي من الرياض كلها ثانوية ولد لي إلى جدة علشان يختبر الزواج، وبعد ما وصلنا عند جماعتنا لولا ذهبنا اليوم التالي قامنا من جدة وطلعنا وصلنا واستعنا، هل يلزم علينا شيء ولا لا؟
وانتم جايين بقصد
الملك؟ بقصد الملك بعد وصلنا جماعتنا
خلصتوا؟
ايوه
نويتوا العمرة؟
ايوه ما علينا شيء، جزاك الله خير.
المقيم في مكة إذا أراد العمرة لا يجوز أن يحرم من بيته، لا يحرم من بيته، لأنه لا بد في العمرة من الجمع بين الحل والحرم، فيخرج من الحل ويحرم من هناك ويدخل مكة بعمرة. والعمرة المشروعة هي التي يقدم بها المرء إلى مكة، إذا أردت الدخول إلى مكة فتدخلها محرما بعمرة، وما دمت موجودا ومقيما في مكة فالأولى لك أن تقصر من الطواف بالبيت ولا تخرج للإحرام ولا تحرم بعمرة. احترم الصائم في نهار رمضان فلا يؤثر ذلك على صيامه، صيامه صحيح وعليه ان يغتسل لانه لا خيار له في ذلك، ويحرم عليه ان يقرب زوجته، لكن اذا احترم فلا حرج عليه، وعليه ان يغتسل وصيامه صحيح.
يقول السائل كيف
أنت تدعو من حولك من اليهود والنصارى إلى الإسلام وترغبهم في الإسلام بقولك وعملك ومعاملتك، لكن لا تحبهم في قلبك وإنما تعاملهم معاملة حسنة، فلا تغشهم ولا تخدعهم ما داموا موجودين بالبلاد ومقيمين إقامة ثابتة على أساس أنهم في سكان البلاد قديما أو دخلوها بأمان. فيقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والواجب على المسلم أن يظهر حسن الإسلام ومعاملته للغير في المعاملة الحسنة. إذا كان الشك وأنت بالطواف فيجب عليك أن تبني على اليقين، اجعلها الأقل. وإذا كان الشك بعدما انتهيت من الطواف فلا تلتفت لهذا الشك. إذا كان جادرا في دعوى فيما يدعيه فلا يجوز له، وهو يتحيل على الناس يأخذها عن طريق الحيلة، لأن الناس لو علموا أنه صحيح يقدر على العمل ما أعطوه، وإنما أعطوه على أنه عاطل عن العمل وعاجز عن العمل ولا يستطيع العمل، فإذا كذب عليهم فلا تحل له هذه الدراهم. هذا يقول من يعيد الحج إن شاء الله هذه السنة نقض الإفادة عما أبهره ابتداء من الإحرام حتى نهاية المناسك. هذا إن شاء الله سنسمعه في الدروس بعد رمضان إن شاء الله إذا أستعد لنا، وإلا مما يتسنى أن نعطيك الآن دروس الحج كلها. التوسعة هل لها حكم المسجد؟ إذا كانت داخلة في المسجد فلها حكم، وإذا لم تكن داخلة فيه فلا. والرحبة نص العلماء رحمهم الله على أن رحبة المسجد المحوطة يجوز الاعتكاف فيها، والرحبة غير المحوطة الذي يدخلها من يريد المسجد ومن لا يريده كالمر فليس لها حكم المسجد في الاعتكاف بها. لماذا الله يجوز الاعتكاف فيها؟
شيخ
يعني
ما
تقصد
في الصلاة
إذا في المسجد؟ هي إن شاء الله إلا كلها في 100,000 صلاة، حتى في المساجد البعيدة 100,000 صلاة إن شاء الله. ثم سيجب أن تكون ملاحظة الصلاة فيها إن شاء الله.
أقول يا شيخ السؤال الأول من الأول يا غير حينا الدور المرعى وراغنا عقل دور الناس من عقب روطة هون ورانه من الله فينا
يقول نصب الصيام وتقديم الطعام والمشروبات وغيرها بعد موت الميت يفعل ذلك أهله، وأقول هذا من البدع المحدثة ولا يجوز، وإنما يأتي المرء إلى الناس ويعزيهم وينصرف ولا يطمس ولا يأكل من طعامهم هذا، فلا يجوز أن يعمل ذلك، وإنما يستحق أن يرسل لأهل الميت طعام لأنه أتاهم ما يشغلهم، فأهل الميت يرسل إليهم الطعام ولا يجوز لهم أن يفعلوه، ثم فعلهم هذا الطعام إن كان من مال الميت، وقلب الميت أطفال ونساء لم يسألوا في ذلك، فهذا جمع بين البدعة وأكل مال الغير بالباطل. وأما إذا عملها الولد الكبير على حسابه فهو عمل محرم مبتدع. ولا الجيران الضيف جاء لأهل الميت مثلا يطعموه، إذا جاء من أجلهم للتأذية من مكان بعيد.
لكن ليه يخبروا له
ما يكون الطعام،
ما يكون الطعام، ما يكون الطعام
إذا كان طعام بدعة فلا يكون.
يقول السائل أقوال شخص مع مهتم بالأهلية، هل يجوز لي أن أترك الزكاة أيضا قصرا منه أم لا بد من إخراجها من مالها الخاص؟
يجوز أن تخرجها من أي مال بيدك ولو أنه أتاك بعد صلاة الفجر من يوم العيد. شخص أنت من أهل صدقة الفطر مثلا، وأعطاك شخص صدقة فطره بعد صلاة العيد، فأنت تعطيها لآخر صدقة عنك، يجوز ولا يلزم أن يكون ذلك المالك الموجود عندك من قبل.
كنت
في المسعى رقيب صلاة العصر فأتبعت الإمام بالصلاة والمعنى
يسمونه فيه وزنه وقتها يستعني بالصحيح أسلاف. الصلاة الصحيحة لله الله. الصلاة الصحيحة لله الله. الصلاة الصحيحة وذلك يوضع جمعية تتولى تسريفها، هل
يجزينا
ذلك؟
إذا كنت فوضت هذه الجمعية لأن تشتري طعاما لك وتخرجه فهي مجزئة إن شاء الله، وأما توزيع الدراهم فلا تجزي على رأي جمهور العلماء. يرى جمهور العلماء أن صدقة الفطر لا تجزئ نفسا بل تخرج من الطعام. يستحق عن الجميل ولا تجب، يستحق ولا تجب.
لقد قمت ببناء منزل، وعندما ضربت بالأساسات لهذا المنزل قمت بحق خرسان للمال، وأثناء الحق وجدت خرق، وهذا الخرق يبعد عن العمارة في الجنة، فهو كذلك في الشارع يقع على بوابة العمارة.
هذا لا يخلو إن كان قبر وحوله قبور أخرى، فلا يجوز لك أن تبني عمارة على المقابر، بل يجب عليك أن تهدمها وتبحث عن مكان آخر، ولا يجوز البناء على المقابر. وأما إذا كان قبر واحد فقط فعليك أن تراجع قاضي بلدك ليتأكد من ذلك، فإذا كان قبر واحد فقط فلك نقله إلى مقابر المسلمين.
ورسائل من الآداب الواجبة الجدعة من محصول بيت الله الحرام لغير عمره من مواطن وصلاه كواكعتين سنة مثلا.
يستحق لمن دخل أن يطوف بالبيت ويصلي بعد ذلك ركعتين، فإن شق عليه الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
هل يجوز للإمام أن يدعو عقب كل فريضة برب الصوت ويؤمن المأمومين على دعاء، وإذا لم يدع الإمام يكبر المصلين؟
لا يجوز دعاء الإمام بعد انتهاء الفريضة بصوت مرتفع ويؤمن من وراءه، بل هذا بدعة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة من بعده ولا القرون المفضلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادر، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
يقول السائل: هل يجوز نفس الزكاة للقبيل نفس عليها قبضة في قبيلة أخرى؟
إذا كانوا فقراء لا يستطيعون دفع ما وجب عليهم فيجوز أن يعطوا من الزكاة لفقرهم، وأما إذا كانت من باب الإعانة وهم يستطيعون دفع الزكاة دفع ما وجب عليهم فلا يجوز أن يعطوا من الزكاة والحالة هذا.
يقول السائل: في طواف العمرة تسمي اليدين وما حسبت هذا إلى أنهما تسمي هذا إلى بعد الشوط الثاني فتشبه من الاثنين وأكمل الطواف وهنا
لا حرج. كشف الكتف الأيمن هذا سنة من سنة الطواف وليس بواجب. لو أكملت طوافك وأنت مستور الكتفين كليهما فليس عليك شيء. وبعض النساء تستعمل موانع الحمل ثم تنعكس عليها القصة، بدل من حيضها مثلا 6 أيام يأتي دفعة واحدة، إذا استعملت هذه الموانع تقطعت مدة الحيض عليها وكثرت أيامه وقل دمها، لأنها تمنع بعض الدم ولا تمنعه كله فيستمر في النزول أياما طويلة، فلا ينبغي للمرأة أن تستعمل هذه الموانع إذا لم تثق من نفسها أنها تمنع الدم في الكلية، لأن كثير من النساء لا تمنع هذه الموانع دمها بل تقطعه فتتعبها، فأيام الحيض تجلسها وإذا انقطع الدم ورأت الطهر اغتسلت، فإن لم ترى الطهرة فلا تغتسل حتى ترى الطهرة وهي القصة البيضاء، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء: لا تعجلن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء وهي الماء الأبيض الذي يخرج عند انتهاء العادة.
لا مدى الحيض معنا لا صوم ولا صلاة. الاستحاضة لا، الاستحاضة بعد 15 يوم، يعني إذا 15 يوم هو مدى الحيض. هذا هو الغالب. علمتك الله يا دي لا تلتفت للشيخ هذا.
يكثر السؤال عن دفع صدقة الفطر دراهم، وأقول: قول جمهور العلماء على أنه لا يجوز إخراج الدراهم عن صدقة الذبح، وإنما تخرج حبوب أو طعام. وإذا أعطيت الدراهم لشخص يشتري لك طعاما ويخرجه فلا حرج، لأنك وكلت هذا في أن يشتري لك الطعام ويخرجه، وأما أن تخرجها على أنها دراهم فلا يجوز. إيضاح ذلك، مثلا فقير جاءك يريد صدقة الفطر فأعطيته 15 ريالا أو 20 ريالا عن صدقة الفطر، نقول هذا لا يجوز. شخص جاءك قال عندي فقراء كثير وفي محل بعيد ويصعب علي نقل الحبوب إليهم، أعطني دراهم وأنا وكيل عنك بإخراجها في وقتها، أشتري طعاما وأعطيهم إياه. إذا وثقت بهذا الشخص فلا بأس، لأن هذا يكون وكيل عنك يدفع صدقة الفطر، يشتريها ويدفعها.